أكارم مشايخ قناة الرحمة الذين شرفوننا في الحفل بمدينة الأسكندرية، وأبشركم أن الحفل الآن موجود على موقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي، يمكنكم تحميل الحفل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. طوارئ في داخل البيوتات، رفعت حالات الطوارئ داخل البيوتات وعلقت اللافتات على الأبواب، ممنوع الزيارات لأجل الامتحانات، قلق وتوتر من الآباء والأبناء والمدرسين أيضا. يسعدني ويشرفني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي العزيزين الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.
أهلا
وسهلا، حيا الله الأستاذ الدكتور محمد، شرفتنا ونورتنا برنامج مع الشباب. أهلا
وسهلا، وبارك الله لك وبارك لزوجتك فيك، وجمع بينكم وفي خير.
اللهم أمين، جزاكم الله خير.
نسأل الله حياة سعيدة. ويمكن كان من المناسب انه الحلقه دي تبقى عن الزواج.
ماذا بعد الزواج؟
فتقولنا ماذا بعد الزواج؟
ابن جزاكم الله خيرا
ان شاء الله.
كما يسرني ايضا ويسعدني ان ارحب باخي الاكبر وشيخ الكريم فضيله الشيخ احمد جلال. حيا الله شيخ
فضل،
اهلا ومرحبا بكم، نورتنا النهارده مدينه.
جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك.
احسن الله اليك شيخ الكريم. دكتور محمد، هو فعلا في قلق وتوتر وكل الكلام ده، ولا احنا بنهول ونكبر في مواضيع؟
هو في الاستعداد لاي شيء مهم لابد يبقى فيه درجة من القلق، لأنه فيه درجة من القلق هي درجة محفزة ودرجة منشطة ودرجة تخلي ملكات الإنسان تبقى في أفضل حالتها وفي أعلى درجات استعدادها. ده بقى الامتحان لأي تجربة جديدة، لأي حاجة بنعملها، وده ممكن يحسن الأداء ويزيد من الطاقة المبذولة. ولكن لما هذه الدرجة بتخرج عن النطاق الصحي وتتجاوز وتدخل في المنطقة الحمراء ويبقى فيه يعني قلق زايد، هنا يحدث العكس تماما.
اللي عايزين نقوله ان احنا عندنا اولياء امور ينقسموا الى قسمين، قسم شديد جدا على الاولاد في موضوع المذاكرة وقسم متساهل ورخي خالص، فاي القسمين افضل؟
الاثنين هيوصل نتيجة سلبية، لانه الاهمل خالص بيخلي الابن او البنت يحسوا انه التعليم ده ملوش اهمية.
تمام.
فهو جزء كبير من الدافع عند الاولاد والبنات للأسف الشديد هو دافع ناحية الاباء. فبيذاكروا علشان الاب والام عايزينهم يذاكروا، مفيش الدافع الجوهري ناحية العلم، ان ده علم وده له قيمة وان ده هيحسن حياتي ويحسن الحياة كلها عموما. فلما الاب او الام يهمل هيروح الدافع الخارجي ده، وفي غياب دافع داخلي يبقى مش هنلاقي حاجة. الاب والام المتحمسين جدا او المتشددين جدا او الضاغطين بشكل زائد بيعملوا عبء على الابن او على البنت، وساعات يحصل مقاومة للضغط الزايد منهم ده، فالحرص الشديد يعمل ضغط شديد، يعمل مقاومة شديدة، وساعات الأولاد يعندوا ويتمردوا ويستغلوا موضوع المذاكرة في العناد والتمرد، فيعرف إن دي الحاجة اللي بتغيظ بابا أو ماما فيعملها على أساس إن هو يغيظه لأنه زعلان من الأب أو من الأم لأي سبب من الأسباب.
طبعا أنا زي أحب الأبناء في العلم، سواء العلم الأكاديمي أو العلم الشرعي مع شيخ أحمد، لكن خلينا كيف أحب الأبناء في العلم الأكاديمي أولا؟
إن أنا نفسي أحبه الأول، وفي ممارستي وفي حياتي العملية باين ان انا اعطي قيمة عليا للعلم.
تمام.
فوق كل حاجة، فوق الفلوس وفوق اي حاجة، لانه العلم هو اشرف شيء. بالعلم تعرف الله سبحانه وتعالى، بالعلم تعرف قوانين الله في الارض. يعني ساعات كده الناس ايه تبص للعلم الدنيوي بنظرة دونية شوية، او العلم الدنيوي هو تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، هو اكتشاف لقوانين الله اللي اوضحها في الكون.
تمام.
لو انه ده واصل ومنتشر في البيت، انا عندي قناعه بيه واولادي يبقى عندهم قناعه بيه، يحسوا فعلا انه العلم اشرف شيء في الوجود واهم شيء في الوجود. وهنا يعني مش هتبقى محتاجه لمواعظ كتير، لانه في اباء وامهات كتير يقعدوا يدوا لاولادهم يعني دروس في اهميه العلم، لكن لو انه الاب والام عندهم قناعه بيحط الكتب في مكان محترم كويس ويحافظ عليها ويشتري اي كتاب جديد ويتابع اي حاجه جديده، اي فكره جديده، ينتقل ده بالقدوه للاولاد انه العلم شيء جميل. لانه لو لم يحدث ده بنبقى في ازمه. ليه بقى؟ انه الاولاد هيذاكروا عشان الامتحان، ولو هو الهدف الامتحان يقول لك طب ما انا الفق الموضوع باي شكل من الاشكال، ممكن اغش، ممكن اعمل برشام، ممكن أتحايل، ممكن أخذ درس حد يلمني الموضوع في ساعتين ثلاثة قبل الامتحان وادخل اجيب لكم الدرجات اللي انتوا عايزينها. فللاسف الشديد هو تحول الامر فعلا عندنا، لانه ما عادش التعليم يعني تعلم العلم، ولكن التعليم هو اداه لتحقيق اكبر درجات في الامتحان. وما دام هي الحكايه حكايه امتحان، فبقى الكل الاسره والابناء والمجتمع كله موجه امتحانيا، يصنع كائنات امتحانيه تحقق درجات، ولا يبقى في الراس ولا في القلب ولا في الروح شيء له قيمة.
أحسن الله إليك. مشاهدين الكرام، يسعدني ويشرفني أن أتلقى جميع مداخلاتكم الهاتفية عبر الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة. شيخ أحمد منور.
وزيكم
شيخ أحمد، هو إحنا بنتعلم ليه؟ هل أنا بتعلم عشان في آخر السنة أجيب درجات كويسة ومعايا شهادة كويسة أعرف أشتغل فيها، ولا العلم ليه أهمية ثانية؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما شاء الله انا يعني هقتبس بعض الكلمات كده الجميله من الدكتور، ربنا يا رب يجزيه خير. فان شاء الله يعني ادى مقدمه جميله جدا انه مهم جدا العلم. العلم مش عايزينه عشان اخش امتحان احل امتحان واخرج. وللاسف احنا لما حولنا العلم عندنا ان انا اخش امتحان اجاوب واطلع اول او اطلع كذا، النهارده اصبح الولد النهارده الماده اللي بياخدها وبيمتحن عليها، بمجرد ما تنتهي ورقه الامتحان ولجنه الامتحان تنتهي، لو سالت الولد عن اي حاجه تعلمها في الماده بيبقى عارف انتهت. ليه؟ انه هو واخدها على اساس انه هيحل في امتحان وبس. لا، احنا عندنا العلم اشرف من ذلك. يكفيك ان العصر اللي كان موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيسمى بالعصر الجاهلي. ليه نسب للجهل؟ لان كل اللي كان في هذا العصر جهل في جميع ميادين الحياة. ولك ان تتخيل ان اول كلمة تنهي على هذا العصر ونبدأ عصر جديد وعصر النور، إن هذه الكلمة تكون متعلقة بالعلم.
نعم.
أول كلمة نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالعلم، اقرأ اقرأ. وده إن دل فإنما يدل على عظمة هذا الباب أو هذا الفن ألا وهو العلم. عايز أأكد على حاجة يعني أعلى من ذلك. أنا لما جبت كلمة علم في القرآن، كلمة علم ومشتقاتها، وجدت إن كلمة علم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن أكثر من 779 مرة
إن شاء الله.
كلمة علم بس لم أتكلم عن برهان، عن دليل، عن حجة، إلى غير ذلك، الأمور اللي هي معلقة بالعلم، كلمة علم بس وردت في القرآن في أكثر من 779 موضع في كتاب الله عز وجل. لو قسمنا العدد ده على عدد صور القرآن هنجد تقريبا إن لازم كل صور من صور القرآن هيبقى فيها سبع مرات تتكرر فيها كلمة علم. ده إن دل فإنما يدل على عظيم هذا العلم. العلم مش كلمتين ثلاثة نحفظهم ونردهم، لا، ده العلم ده حياة. قبل ما نخش على الأحاديث اللي فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، أحب أربط واقعنا الآن بالعلم. العالم كله مر الآن بأزمتين. الأزمة الأولى وهي أزمة حقيقية 100% هي الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هزت كيان دول كاملة، وطبعا الأثار المترتبة على هذه الأزمة. الأزمة الثانية وهي أزمة مفتعلة في ظني، أزمة أصلا غير حقيقية، ولكن في أزمة ألا وهي أزمة إنفلونزا الخنازير. كلا الأمرين الدنيا كلها الآن بتقول نحن في حاجة إلى العلم الإسلامي. وأنا النهاردة بقول من البداية إن كلام مش على العلم الشرعي، فقه، عقيدة، تفسير، حديث، مصطلح، أصول، أبدا. أنا بتكلم على العلم بالمعنى العام، العلم الدنيوي والعلم الشرعي الاثنين مع بعض. النهاردة بالعلم الشرعي الإسلامي في المحاسبة والاقتصاد ممكن ننجي العالم كله من هذه الأزمة اللي هو موجود في القرآن. علم الاقتصاد هو موجود في القرآن. الجهة الأخرى علم الطب اللي هو أيضا موجود في القرآن. كلمة واحدة أو آية واحدة من الآيات اللي ذم الله عز وجل فيها الخنزير، أو حديث واحد من الأحاديث اللي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الخنزير أو عن بيع وشراء الخنزير أو عن نجاسة الخنزير وغير ذلك، هتنهي تماما عن كل مشكلة موجودة الآن في مجتمعنا أو في العالم بصفة عامة. اللي أنا عايز أرجع أقول عليه إن العلم في القرآن لم يكن أبدا قاصرا عن أحكام فقهية أو أحكام عقدية أبدا، بل العلم في القرآن شامل لكل أنواع العلوم الشرعية، وهو ده المفهوم اللي إحنا عايزين نوصله. هو ده الخلل اللي حصل عندنا. احنا للاسف عندنا حدث انقسام بين الاخلاق وبين العباده. نشوف عابد كويس بس ما فيش اخلاق. انقسام تاني بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، يجتهد جدا في طالب العلم الشرعي على ايد المشايخ والعلماء الربانيين.
دي نقطه يا شيخنا الكريم اللي عايز اقولها. طبعا حضرتك باعتبار احتكاكك مع الشباب سواء في المسجد والمحاضرات او في غير ذلك من الملتقيات، انا اجد الشاب في مرحله الثانويه العامه مجتهد جدا، حصل على اعلى الدرجات اللي تخليه يخش كليات القمه كما يقولون، دخل الكلية تعرف على مجموعة من الشباب الملتزمين، بدأ يسلك طريق طلب العلم الشرعي أهمل العلم الدنيوي والعلم الأكاديمي اللي هو فيه. فهنا بنجد فيه مشاكل كبيرة قوي، مشاكل مع أهله مع أسرته مع المجتمع اللي هو عايش فيه، لأنه بدأوا ينظروا للعلم الشرعي إن هو يعني علم أصبح يعني من خلاله أهمل العلم الدنيوي والأكاديمي.
هو ده الانفصال اللي احنا عايزين نعيد مرة تانية التلاحم بين الاثنين.
تمام.
هنعرف دلوقتي وهأكد على المعنى ده إن مشايخنا وعلماءنا وأكابرنا اللي علمونا وكذلك علماء القدامى لم يكن ابدا واحد منهم متفارس في باب دون باب. يعني لو بدانا بالسيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة ما كانتش فقيها فقط، كما قال الامام ابو عبد الله الحاكم انها حملت للامه ربع الشريعه، انما كانت طبيبه ايضا
ان شاء الله.
كانت طبيبه السيدة عائشة رضي الله عنها، لدرجه ان عروه رضي الله عنه كان يسالها من اين اتيت بكل هذا الطب. قالت كانت القبائل تاتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته فبيجربوا مع الادويه فتعلمت منهم الطب
ما شاء الله.
فما كانتش ابدا فقيها فقط. وكذلك ايضا زي ما نعرف لابن النفيس وغيره من علمائنا، وهنأصل الكلام ده الان. ولكن انا عايز اقول عليه ما فيش ابدا ابدا اي انفصام بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، وده المعنى يعني ربنا يبارك فيك بقى لو تاكد عليه في الحلقات اللي جايه. احنا عايزين نعيد مره تانية الالتحام بين الاثنين بين الاثنين. سبحان الله ابن النفيس كان عالم كبير جدا من علماء المسلمين في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث والأصول والمصطلح، ولكن سبحان الله عرضت له حمى أصيب بالحمى والأطباء يعني عاجزوا عن مداواة ابن النفيس. كان الأمر الطبيعي جدا من ابن النفيس إن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عفاه قال والله عهد علي لأتعلمن هذا العلم لننفع به المسلمين. هي دي يعني هي دي هو ده الفهم. وبعد كده يكون ابن النفيس أعظم عالم من علماء الدنيا كلها الدنيا كلها وما كانش عنده هذا الانفصال ابدا. ابن النفيس كان في الوقت اللي كان فيه استاذ الطب والدنيا استاذ الطب في الدنيا كلها كان استاذ الفقه الشافعي، استاذ في فرق بين استاذ وشيخ. الشيخ ده بيحوي فن واحد ولكن استاذ بيحوي 12 علم كامله
ان شاء الله.
كان استاذ الفقه الشافعي في زمانه في المدرسه المسروريه هنا في القاهره. سبحان الله. هو ده الربط اللي احنا عايزين نربط بيه مرة ثانية، وهو اول من اكتشف دورة الدموية الصغرى والكبرى وغيرها من الاكتشافات العظيمة جدا اللي قام بها ابن النفيس. فاحنا بنقول النهاردة ازمات الدنيا كلها الان ازمات بسبب بعد عن الدين، مين اللي هيقوم بها؟ لم يقم بها شبابنا الان اللي في طب وهندسة وصيدلة وغيرها. كذلك ايضا انا شايف النهارده يا استاذ عمر، انا طبعا انا عايز اسمع للدكتور طبعا استفيد منه، ولكن انا يعني النقطه دي واقول ان لغه العالم الان لغه علم.
تمام.
ده امر واضح جدا
وواضح جدا. خلاص بقى لغه الشهادات.
لغه العالم الان لغه علم.
تمام.
الكل الان بيبحث عن العلم. بل انا اقول في ظني وفي رايي ان عدد الذين يدخلون في الاسلام في اوروبا بسبب الاكتشافات العلميه الموجوده في القران وموجود في السنه واجتهد علمائنا الاطباء الان اللي هم يظهروا هذا الاعجاز.
نعم.
سبيل لدخول الاف مؤلفه من الناس في دين الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وبعدين نقطه تانية اهم واخطر اللي انا عايز اتكلم فيها، نقطه مهمه جدا، ان انا النهارده لما ينتشر عندي اميه وما اكدش من وقت لاخر على قيمه العلم وفضل العلم، انا عندنا النهارده في مصر 30% اميه، ما نعديش الخبر كده سريعا. معنى ان في 30% اميه، ان في 30% من شعب مصر ما بيعرفش يمسك مصحف، ما بيعرفش يقرا قران. ودي في حد ذاتها مصيبه، يعني دي في حد ذاتها مصيبه. فاللي احنا عايزين نقول عليه العلم في القران ورد بصور كبيره جدا، وما كانش علم شرعي فقط، علم في كل مجالات الحياه، في كل مجالات الحياه. وديننا هو اللي بيدفع للعلم خلاف كثير من الأديان اللي وقفت حائط صد أمام كثير جدا من العلماء، زي ما حدث مثلا في النصرانية في القرون الماضية لما وقفت أمام كوبرنيكس وجاليليو وعرضت بعضهم للإعدام علشان قاموا بإظهار نظريات حقيقية واقعية ولكن تخالف الكتاب بالمزعوم تخالفه، فوقفت أمام العلم. إحنا ديننا بيدفع للعلم. أنا النهاردة بقول لشبابنا واجب على كل واحد منهم يتعلم.
نعم.
فرض. وده هنرجع بقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اول كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وده اول كلمه معانا النهارده في درسنا او في حلقتنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. هل المقصود العلم الشرعي فقط فقه وعقيده وتفسير؟ ابدا، كل ما هو فيه الامه محتاجاه يبقى فيه طلب علم فريضه عليك. انا النهارده الامه مليئه بالامراض، اصبح فرض عين علي انا فرض عين عليه ان انا اتحرك، هو يبقى فرض كفايه على عموم الامه.
ولعل ذلك يا شيخنا الكريم وذكرنا بكلمه او مقوله شيخنا الكريم الشيخ محمد حسان، لا نريد ان نكون كلنا دعاء على منابر.
بالضبط.
لكن قد يكون انا طبيب مسلم ملتزم اكون داعيه في مجالي، ايضا المهندس، ايضا الاعلامي، الى غير ذلك من هذه الامور.
انا عايز كل شاب من شبابنا يتفرغ لباب من ابواب العلم الشرعي او الدنيوي ويجتهد فيه، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم صنعه.
ستفتح لنا كثيرا باب الدعوه شيخنا الكريم.
بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد انه فرغ كل شاب للباب اللي هو كويس فيه، ما كانش كل طلبة علم أبدا. زيد بن ثابت أنت تعلم لغة اليهود، ما هو ده علم، هي لغة الترجمة النهاردة شبابنا اللي في كلية ألسن وغيرها وفي كليات ترجمة وغير ذلك ده مش واجب عليهم أنهم يتعلموا هذا العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه زيد بن ثابت لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق، وده علم هندسة، ده علم هندسة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معاوية رضي الله عنه لأنه كان كاتبا، فكان يكتب الوحي يبقى ده بابه. عبد الله بن مسعود كان عالم بالقرآن يبقى ده بابه. خالد بن وليد كان أستاذ في الفن العسكري يبقى ده بابه. يبقى كل باب من أبواب العلم النبي صلى الله عليه وسلم موكل عليه رجل واحد بقى في الدعوة والنشاط الدعوة وغير ذلك، يبقى معاذ بن جبل. يبقى كان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كان له باب بيتقنه، سواء كان علم شرعي سواء كان علم دنيوي، والاثنين بنخدم بهم الإسلام.
ولكن يمكن في كثير من العلوم الدنيوية الأكاديمية تكون فرض عين على الأمة كلها لما كانش فيهم حد دخل
بالضبط بالمجال. ليس كذلك؟ بالضبط. وتأثم الأمة، يعني الأمة كلها تأثم إذا لم تخرج من يرفع هذا الكرب أو الهم.
أحسن الله لك كريم. دكتور محمد، في مشاكل كثير في الأسرة، من هذه المشاكل تنعكس على الطلاب وما داخل هذا المحيط الأسري، تنعكس عليهم في مجالهم في الامتحانات في الدراسة إلى غير ذلك، تقول إيه؟
مشاكل الأسرة كتير، يعني يمكن جاية من إيه؟ من الصراع ما بين الأولاد والأباء أو الأبناء والأباء، إنه الأباء حريصين جدا على العلم، هذا الجيل حريص جدا على العلم رغم عدم جدواه الاقتصادية، ويعني انه في الاخر يمكن في حالات كتير ما بيقديش للحصول على وظيفه او ما بيكفيش ان هو يغطي تكاليف الحياه حتى.
دي لهجه الشباب دلوقتي يا دكتور محمد، يعني بيقول لك انا هتعلم ليه؟
أيوة.
زمايله كلهم والمغزى بالكلمه هم متلقحين في الشوارع
بالزبط.
مش عارفين يلاقوا وظايف.
دي ازمه حقيقيه ان هو مش لاقي في النهايه عائد مباشر،
تمام،
انه في الاخر عايز يطلع يشتغل ويتجوز ويعيش.
صحيح.
فهو لا يجد العمل، لا يجد الزواج من حصيلة العلم،
تمام،
ولا يجد الحياة الكريمة. فده بيضعف الدافع الداخلي للعلم، ففيش دافع داخلي، فبيبقى الدافع ان هو يا اما خايف من الاب والام فبيذاكر عشان يرضيهم، او يتجنب يعني لومهم لي او ضغطهم علي او اي حاجة من دي، او ان هو يعني نفسه يعني يعمل حاجة يمكن ما تكونش موجودة دلوقتي فبيفكر في شيء خيالي. للأسف الشديد دي كلها عوامل أو دوافع خارجية. الدوافع الخارجية لا تصمد كثيرا، أي زعل بينه وبين أبوه أو أمه يقوم بطل مذاكرة ومش داخل الامتحان،
تمام،
مش هعمل حاجة هسقط لكم. فالدافع الخارجي دافع هش ويهتز وينكسر في أول اختبار. مفيش كمان دفع داخلي اللي احنا بنتكلم عنه وان فضلت الشيخ تكلم عنه دلوقتي، انه احساس بقيمة العلم الحقيقية زي ما حس بيها ابن النفيس. وانا سعيد ان الشيخ احمد ذكر ابن النفيس، لان ابن النفيس بالذات له خصوصية. هل تعلم ان ابن النفيس له موسوعة اسمها الشامل في صناعة الطب؟ الشامل في صناعة الطب ده 200 مجلد
إن شاء الله.
هو أكبر إنتاج علمي منفرد في التاريخ الإنساني كله
إن شاء الله.
مش في الطب بس، في التاريخ الإنساني كله مفيش بشر أو بني آدم عمل إنتاج علمي بهذه الضخامة منفردا، يعني كان كأنه مؤسسة علمية وكان موسوعة، وكان أغلب علماء المسلمين كانوا كده، كانوا موسوعيين، يعني أستاذ في العلم الشرعي زي ما قال الشيخ أحمد، أستاذ في الفلك، أستاذ في الرياضيات، أستاذ في علوم أخرى، أستاذ في الطب وهكذا. كان ابن سينا وكان الخوارزمي وكان الرازي وكان كتير منهم بهذا الشكل. فهنا إحنا محتاجين الدافع الداخلي، لأنه الدافع الخارجي ضعيف زي ما إحنا شايفين، مفيش عائد مادي قوي من العلم. فعايزين الهمة ترتفع بالدافع الداخلي، لأنه في الآخر العلم الحقيقي هيجيب العائد، لكن للأسف الشديد العلم عندنا غير حقيقي وغير متصل باحتياجات الحياة، وده اللي خلى يبقى هذه الأزمة ما بين ما يتعلمه الطلاب وما يمارسونه في الحياة، في فجوة ما بين دودة. فلو العلم بقى حقيقي والهمة بقت قوية وحسننا مناهج التعليم وأضفنا إليها المناهج التربوية الجيدة، وخلينا الربط ما بين المصانع وما بين الجامعات، والربط ما بين المستشفيات وما بين الجامعات، والربط ما بين المزارع والجامعات، والربط ما بين الحياة كلها،
تمام،
ومعاهد التعليم كلها، فهنا هيبقى هنا العلم علم تطبيقي، علم حقيقي يحتاجه المجتمع وتحتاجه الحياة، هتلاقي الطالب يطلع من هنا يتخرج على طول هيلاقي مجال عمل، لأنه هيئ وجهز لهذا المجال. فيبقى فيه دافع خارجي ودافع داخلي شغال.
جميل.
عدم وجود هذا الدافع هو اللي عامل الخناقة دي، إنه الأب والأم بيضغطوا والولد مش عايز يذاكر لأنه لا يجد معنى ولا يجد جدوى، وحاسس إن الموضوع موضوع امتحانات ودرجات وليس بداخله إحساس حقيقي بهذا العلم.
قيمة العلم. يرضيك تزعل حد من الأردن؟
اتفضل.
طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، تفضلي.
إزيك يا أستاذ عمر؟
بخير الحمد لله. فضيلة من الأردن مش كده؟
أيوة.
وإلى مخطئ فضيلة نفس
الصندوق. احنا حبينا التهنئة على الهوى يا عمر.
إيه نعم، الله يكرمك
الله خير. ألف مبروك.
الله يبارك فيك وسلمنا جميعا.
بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير.
اللهم أمين. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم.
ونرحب بالأساتذة الأفاضل ونشكركم على موضوع الحلقة الجميل والشيق. ويعني أحب أن أدخل بمداخلة، هي بصراحة مداخلة تحزننا جدا في بلادنا، لأنه صايرين الشباب موضوع العلم عندهم موضوع يعني وسيلة، يعني هو وسيلة لأشياء رخيصة جدا، حتى ريتها يعني وسيلة لشيء غالي أو لهدف يعني ثمين. والعلم لما يصبح وسيلة لأشياء ما إلهاش قيمة، بناء عليه بصير الغش في الدراسة، وبناء عليه بصير الواسطة في دخول الجامعات، والواسطة في يعني لا قيمة أبدا للعلم. هلا إحنا في ظل هذا الواقع الأليم، ما هي الخطوات العملية اللي نحكي فيها مع الشباب بحيث إن نوعيهم على أهمية العلم والقيمة الفعلية للعلم، بحيث إنه يصير العلم هو يعني هدف لوصول الجنة، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. هاي الصورة اللي مش واصلة لمعظم الشباب. يعني أنا هلا أجي أحكي مع الشاب بمثالية، أحكي له يعني لا بدنا خطوات عملية مش مثالية، ما بدي أنقله فجأة لواقع لأيام ما كانوا الصحابة وكيف كانوا يهتموا بالعلم.
وهتسمعي إن شاء الله خطوات عملية من شيخنا الكريم.
الأئمة الأربعة وكيف كانوا يهتموا بالعلم. بدنا نحكي معهم بطريقة تناسب مستواهم، نتدرج معهم من حيث ما هم ونصل فيهم فعلاً لأنهم يشعروا بأهمية العلم. ما هي هذه الوسيلة وما هي هذه الخطوات التي أقدمها للشباب بحيث يشعر بأهمية العلم وقيمة العلم؟
أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. تفضل دكتور محمد، نصيحتك لأولياء الأمور عامة، كيف يستطيعون تهيئة الجو المناسب للطلاب داخل البيوتات؟
إن أولا البيت يبقى مكان يشعر فيه الشخص بالأمان والسكينة والاستقرار والطمأنينة والود، ضروري. لأنه لو أنه الابن أو البنت حسوا بهذه الأجواء الطيبة في البيت، بيبقى عنده القدرة على تقبل العلم أكتر، ويبقى درجة التركيز أحسن، ودرجة التفكير أفضل، وقدرته على التحصيل بتبقى أعلى. وكتير قوي من الطلاب بيبقوا ماشيين في الدراسة بتاعتهم، ويمكن بيطلع الأول على المدرسة بتاعته، لكن لمجرد مشكلة ما بين الأب والأم، تهديد بالانفصال، تهديد بالطلاق، عصبية زايدة في البيت، توتر شديد في البيت، يبدأ المستوى ينحدر ويبدأ المستوى يقل. فأول حاجة هو خلق هذا الجو المطمئن داخل البيت. الحاجة التانية إنه ما يخلوش في حالة من الاعتمادية الشديدة عليهم من الابن أو البنت، لأنه في أباء وأمهات قاعدين يذاكروا لأولادهم، يعني حتى نسمع الكلمة دي، بذاكر لابني أو بذاكر لبنتي، فكأنه بيذاكر بالنيابة عن ابنه أو بيذاكر بالنيابة عن بنته. يمكن مرحلة أحسن شوية، بذاكر مع ابني فيبقى هنا معاه. لكن الأفضل كمان من هذه المرحلة إن هو يبقى يعني يبقى في الخلفية شوية، يبقى الابن هو اللي بيذاكر أو البنت هي اللي بتذاكر، وممكن يحتاج الأم أو يحتاج الأب في حاجة فيسأله، أو مثلا الأم تعطي امتحانات للابن أو البنت يحلها، وبعدين لما يخلص خالص يرجع لها تشوف، أو يذاكر وتسمع له شوية في الآخر. فناخد بالنا من حكاية الاعتمادية الزائدة، لأنه الولاد اللي بيطلعوا على اعتمادية زائدة يفضل لحد الجامعة محتاج ان هو يبقى معتمد برضو على حد، وبيحتاج بقى جنب الام لحد يديله درس، ويديله درس في كل كلمه، ومن غير الدرس ما يذاكرش، ومن غير الام ما يقدرش يذاكر. فالاعتماديه الزايده هناخد بالنا منها. الاهمال الزايد سيء جدا انه بقى سايبين الولاد كده والبنات ما بلناش دعوه بيهم، هم حرين، واللي بيجي يدرس يدرس وبيروح المدرسه وخلاص. الحرص الزايد والحمايه الزايده والخوف الزايد.
معنا ام علامه الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
الف مبروك.
الله يبارك فيك يا رب.
يا رب يبارك لك فيك يا رب. فيه يا رب.
اللهم امين. اللهم امين
يا رب. عقبال الشباب كلها يا رب.
احسن الله اليك. اللهم امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتم.
فالتشدد الزائد والحرص الزائد والحمايه الزائده برضه بتؤدي لنتيجه سيئه. ليه؟ لانه الاب الحريص زياده عن اللازم والام الحريصه عن اللازم بيعملوا ضغط شديد على الابن والبنت. نلاقي ايه؟ انه ممكن الولد والبنت يقبلوا الضغط ده لحد سن اعدادي، ثالثه اعدادي غالبا. بس بعد ثالثه اعدادي يبدا يدخل ثانوي، يقول لك الولد بدا يتغير. ثانيه ثانوي يتدهور اكتر، مش عايز يروح دروس ومش عايز يروح الامتحانات. فيستغربوا، ده كان احسن واحد في المدرسه وكان احسن واحد في ولادنا. فاللي بيحصل ان هو الطفل بيتقبل الضغط ويتحمله وبيبقى عنده رغبه في ارضاء الاب والام في السن الصغير. لكن عند مرحله المراهقه اللي هي مرحله الثانويه بالذات، ودي مرحله خطيره جدا، بيبدا يبقى عنده رغبه في الاستقلال، عنده رغبه في ان هو يبقى له راي، عنده رغبه ان يبقى له اراده واختيار.
سن المراهقه.
بالظبط كده. يجي بقى عايز ياخد قرار عكس قرار الاب والام. طب هم الاب والام قرارهم ايه؟ المذاكره والصلاه. فيقول لك لا انا مذاكر ولا انا مصلي.
نوع اثبات النفس.
بالظبط كده. انه عايز ياكد لنفسه انه شخص مستقل. تمام. فالحاجه الوحيده اللي بياخد فيها قرار هي المذاكره والصلاه. فيبدا يتمرد في الحاجتين دول، وهو عارف الحاجتين دول هم اهم حاجه عند الاب والام. فتبقى هنا المعركه على الحاجتين دول، وهنا الاباء والامهات يجوا بولادهم في معاناه شديده جدا. يعني انت كنت كويس خالص في الفتره اللي فاتت دي كلها، وجاي في اهم مرحله من مراحل حياتك الدراسيه وتقطع الحاجتين المهمين دول، وهنا تبدا المعركه. بنبدا ايه نقول للاسره؟ يعني اهدوا شويه، ده لو اطمن على قراراته وعلى خياراته وعلى ارادته هيذاكر وهيصلي وهيعمل الحاجات الكويسه كلها. لكن لو ضغطت شديد هو هتبقى المقاومه قد الضغط اللي انت بتعمله. ودي اكتر مشكله بتحصل ما بين الاباء والابناء.
طيب يا دكتور ننتقل لشيخنا كريم. شيخ احمد، تكثر في مثل هذه الايام لا سيما على شبكه الانترنت دعاوي خاصه بالامتحانات، الدعاء خاص بالامتحانات عشان الطلاب تنجحوا. اكيد حضرتك سمعت عن الموضوع.
ايوه طبعا. اتفضل. هو ابتداء بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجاوبك على السؤال وان هي مساله التاهيل برضو الداخلي داخل البيت.
تمام.
بالنسبه للادعيه، هو لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في دعاء معين للحفظ او في دعاء عشان ما تنساش او في دعاء لا لا لا، كل هذه امور شرعيا لم يثبت عندنا اي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساله. ولكن الدعاء المطلق الدعاء المطلق مش في وقت محدد او في لا لا، الدعاء المطلق ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى انه يوفقني ويعيني على هذه الامور. وقبل الدعاء ان انا ابدا اذاكر، ان انا ابدا اذاكر. ما ينفعش ابدا بحال الاحوال افضل ادعو الله سبحانه وتعالى وانا ما ذاكرش.
ناخذ الاسباب.
ناخذ الاسباب. احسنت احسنت. بل لابد المذاكره، وتخير الاوقات بالفعل اللي فيها المذاكره فعلا تكون فيها بركه، زي اوقات ما بعد الفجر او الثلث الاخير من الليل او غير ذلك. اما بالنسبه لمساله التاهيل، فانا عندي اظن ان مع الكلام الجميل اول الدكتور قال، وربنا يا رب يحفظه ويكرمه ويجزيه خير على الكلام الطيب ده، انا عندي فيه ثلاث نقاط هامه جدا عايزين نأصلهم ونحطها في ذهن ابنائنا. النقطه الاولى، انا دايما بكون عايز اشوف المقابل من وراء المذاكره، بس انا عارف ان لو فضل حطيت قدامه ان في مقابل من وراء المذاكره، هو عارف ان المقابل زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه هيقعد في الشارع.
تمام.
ولكن انا النهارده اقول له ذاكر، لان العلم ده خير لك دنيا واخره، ان الخير ده هتاخد عليه ثواب، انك وانت قاعد ماسك قلمك بتذاكر وبتعلم في الكتاب وبتكتب وبتلخص والكلام ده، كانك بالضبط بتتساوى مع اللي شايل سيف او شايل سلاح بيجاهد في سبيل الله. ان انا اربط عنده مساله المذاكره بالدين،
يحتسب.
بالضبط.
نعم.
اربط عنده مساله المذاكره بالاجر الدنيوي والاجر الاخروي.
جميل.
علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اثر عنه الكثير والكثير من الحديث اللي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم او حث فيها او ذكر فيها الفضل المتعلق بطلب العلم. ده كله علشان يكون حث ودافع لكل انسان ان هو يتعلم ويزداد اكثر واكثر في العلم. منها مثلا احاديث كثيره جدا جدا، ومن كثرتها مفيش يعني عالم من علمائنا الاكارم اللي هم وضعوا السنن زي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من العلماء الا وجعل باب كامل او كتاب كامل داخل الكتاب بتاعه. يعني مثلا نجد مثلا صحيح البخاري في كتاب اسمه كتاب العلم. يذكر في الفضائل وأدب طالب العلم وغير ذلك. ده إنما يدل برضو على أن الصحابة أو التابعين أو العلماء أو من جاء بعدهم كان دايما بيربط بين الأجر الدنيا والأجر الأخروي في مسألة طالب العلم. ده دافع لي أن أنا أتعلم. أنا النهاردة لما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فضل العلم خير من فضل العبادة. أنت النهاردة بتصلي وبتصوم كويس جدا،
لكن شيخنا الكريم كثير من الشباب يفهم فضل العلم أنه فضل العلم الشرعي.
هنعرف دلوقتي ان كثير من العلماء ان كان اسقطوا هذا الحديث على العلم الشرعي، الا ان بعض العلماء وده برضو يعني علماء ولهم الثقة العلمي قالوا ان كلمة علم هنا جاءت شاملة لكل علم، شاملة لكل علم، وان لم يدخل في باب فضائل العلم فيدخل في ابواب كثيرة جدا كما سأوصل لك الان. فكما روى الطبراني في معجم الاوسط والبزار باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هنا ان فضل العلم افضل من خير يعني. وعشان نشوف الفارق بينهم نجد حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل العالم على العابد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. يعني شوف فضل النبي صلى الله عليه وسلم فين وفضل ادنى رجل في امه فين. هذه المرتبه هي الفضل بالفارق بين فضل العلم وفضل العباده. ده ان ده اللي فانما يدل على ايه؟ ان احنا نتفرغ للمساجد وليل نهار في المساجد ونترك العلوم الشرعيه او نترك العلوم الدنيويه؟ ابدا، ده هذا حث ودفع. بل ده مش من ده، شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وفي روايه صحيحه لحبها لما يفعل، لحبها لما يفعل. وعندنا كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما وله من عالم أو متعلم، وما وله من عالم أو متعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم تحفه الملائكة، تحفه الملائكة. يبقى أنا النهاردة لما أبدأ أطمن ابني أو بنتي وأقول لها ربنا يكرمك شد حيلك كده العلم ده إن شاء الله ربنا يثيبك عليه ويرفع أجرك ويرفع قدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من خرج في طالب العلم فهو في سبيل الله أي كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع، كل ده بإذن الله في ميزان حسناتك، اجتهد واستعد وشد حيلك وأشد من أزرها كده، ده هيدفعها أن هي تتعلم مش بالشدة ولا بالضغط ولا.
ويمكن سؤال شيخنا الكريم هناخده يعني على شقين، من الشق النفسي وأيضا من الشق الشرعي، نصيحتك للطلاب الذين يشعرون بالاكتئاب في مثل هذه الأيام يعملوا إيه؟
بالنسبة للاكتئاب ولكن الجانب الشرعي فيها احنا يريد نخلي المصطلحات بتاعتنا نردها بسرعة للشرع، يعني نرد المصطلحات بتاعتنا للشرع. فالاكتئاب يقابله عندنا في الشرع الهم او الغم،
تمام.
فالانسان اذا اصيب بهم وغم فالشرع حطلنا عدة اسس علشان اشوف اولا الهم او الغم ده ايه اسبابه، وده طبعا يحتاج مننا يعني حلقات كتير جدا، ولكن باختصار باختصار الشرع عندنا اولا علمنا ان الهم والغم الغم ده يزول بإذن الله تبارك وتعالى بوجود أذكار معينة الإنسان يقولها. ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عبد في قضاءك، إلى آخر حديث قال صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه. يبقى الأذكار، أذكار تفريج الكرب، في أذكار عندنا كاملة في هذا الباب. يبقى أول حاجة عندنا الأذكار الشرعية اللي ترفع من الإنسان حالة الهم أو الكرب. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا جدا، إن الاكتئاب يعني ساعات يأتي بسبب روتين الحياة، هو حس المسألة فيها روتين وغير ذلك، فإحنا بنقول له غير روتين الحياة، غير الرتابة اللي أنت عايش فيها. أنت بتذاكر في أوضة حاسس أن أنت خلاص اكتئبت من الأوضة دي، خلاص يمكن دي حاجة نفسية، يمكن الدكتور بقى هو يقول لنا عليها سيب الأوضة وروح في أوضة تانية، كرهت المادة دي أو مكتئب بسبب المادة دي اطلع لمادة ثالثة وغير ذلك.
تمام. دكتور محمد تدينا ما في جوابتك.
هو الاكتئاب او الهم او الحزن يحصل لو 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 رسب في الامتحانات،
تمام.
لكن اثناء الدراسه والاستعداد للامتحانات اللي بيحصل اكتر القلق.
طلب الطب معروفين يا دكتور محمد بيجي في الاخر كده يحس باكتئاب وهم وتلاقي خس ثلاث ارباع ومبقاش نافع من الخوف، يمكن
هو قلق اكتر منه اكتئاب،
تمام.
بيبقى قلق اكتر منه اكتئاب، لانه الاكتئاب او الهم او الحزن هو يعني حزن على ما فات، شيء فقد، شيء راح،
تمام.
لكن لو انا منتظر امتحان ومتوقع امتحان وتحت ضغط امتحان فده قلق،
تمام.
الان خايف، مجهول، خايف ايه اللي هنجح ولا هسقط، اجيب الدرجات اللي انا عايزها ولا لا، يا ترى حق اللي انا كده يعني. فده هو القلق اكتر، واكتر اضطراب يجي في فترة الدراسة وقبل الامتحانات. وده على فكرة بيفقد الطلبة كتير قوي، يعني اولا يفقدوا القدرة على المذاكرة،
جميل.
يفقدوا القدرة على الاستعداد للامتحان، يفقدوا القدرة على دخول الامتحان، يفقدوا القدرة على ان هو يحط المعلومات اللي عنده في الامتحان. لان احنا عندنا الامتحانات اكترها تعتمد على الذاكرة، وده عيب في تعليمنا مازال حتى الان، انه يعني دراسة او منهج دراسي يعتمد على الحفظ. ده اتغير في العالم كله بقى دلوقتي، بيشكلوا العقول انها تحل مشكلات، انها تبدع اشياء جديدة في الحياة، يبتكر، يكتشف، يشوف علاقات جديدة ما بين الأشياء في الكون. وزي ما قلنا إنه ده شيء عظيم جدا. ليه بقى؟ لأنه هو ما هوش بس يعني سعي دنيوي ممكن حد ياخده بشكل مذموم. أحيانا بعض الشباب ياخده كده يقول لك سعي دنيوي مذموم بالآخر، لكنه هو اكتشاف لقوانين الله في الكون. الجاذبية قانون الله في الكون، القوانين بتاعة الضوء، القوانين بتاعة الصوت، كل دي قوانين الطب والصحة والبرد، كل دي قوانين في الكون. وربنا سبحانه وتعالى له كتاب مقروء وهو القرآن، وله كتاب منظور وهو الكون. والتفكر في الكون واكتشاف العلاقات عبادة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كان يقول إيه؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لفت لنظرنا لثلاث مستويات للإدراك والتفكر والتأمل في الأرض وما فيها من أسرار وكنوز وكل شيء، وفي النفس وما فيها من أسرار وقوانين نفسية، وفي السماء وما فيها. فهنا لو إنه الشخص نظر بهذه النظرة إلى العلم وأخذه بهذا المأخذ، هيبقى حاسس ببهجة وحاسس بفرحة، وهو بيعرف كل معلومة، لأنه بيكتشف قانون وقوانين الله، بيكتشف سر من أسرار الخلق. فهنا مش هيبقى فيه بقى الاكتئاب ولا في حزن كمان، أنه وهو بيستعد للامتحان بيستعد بشكل جد، بيذاكر طول السنة، حاسس أن ده علم مهم، مش قاعد يلعب طول السنة وقوم جاي عشان يجيب الدرجات في الامتحان، يعني يدخل بقى يقرأ أي كلمتين وشوف حد يجمع له اي كلمتين. هنا بيبقى الان ليه بقى؟ لانه لم يستعد لهذا اليوم استعداد كافي. وعايز يضغط حاجات كتير في وقت ضيق، فبيضغط على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يضطرب ويقلق. حاله القلق تاثر بقى في وظائف الذاكره، تضعف الذاكره، تاثر في وظائف التفكير تخليه يبقى متلخبط، تاثر في التركيز، تاثر في القدره على وضع المعلومات في الامتحان. عشان كده في طلبة كتير، حتى طلبة الشطار لو حتى هو بيذاكر من أول السنة وبعدين جاء إلي زيادة عن اللازم قبل الامتحان، تلاقيه جاي قبل الامتحان حس أنه مش فاكر ولا كلمة، ظاهرة نسميها ظاهرة الانغلاق، يقولك أنا مش حاسس أن أنا قريت ولا كلمة طول السنة مع أني ذاكرت كل الحاجات دي، أجا استرجع ما فيش ولا كلمة، في قلق شديد، عايز يفتح الويندوز كلها مرة واحدة، المخ يهنج يقفل، حس أنه مش قادر، مش عارف يجيب كل حاجة. نقول له اهدى بس، وانت بس في الامتحان السؤال هيفتح يعني شباك شباك، فهتفتح حاجة حاجة، فمش هتهني لك، عايز تفتكر كل حاجة لحظة واحدة ودفعة واحدة، مش هتقدر، ويحصل حالة الانغلاق. حالة الانغلاق دي بتخلي ناس يقرروا ما يروحوش الامتحان من كتر قلقه، يتهرب بقى، مش عايز يروح الدروس، مش عايز يذاكر، وبعدين يبدأ يتهرب أكتر، يقعد يتفرج على التلفزيون، يقعد على النت، كل دي علامات قلق. بالإضافة بقى لعلامات القلق بقى، أنه ما ينامش كويس، أنه ضربات قلبه سريعة، أنه بيرتعش كتير، أنه فيه تقلصات في البطن، فيه قولون.
طيب دكتور محمد وحبيبك، لو ديتنا في نصائح معنصرة لأولياء الأمور وللطلبة كيفية التخلص من الاكتئاب والهم والقلق؟
أنه أولا يشعر، الكلام اللي قلناه في الأول، يشعر بقيمة العلم، بحلاوة العلم. على فكرة العلم له حلاوة، والناس اللي نبغوا في العلم بكل أنواعه كانوا يشعرون بحلاوة العلم.
جميل.
يعني كان ما يبقاش عايز ينشغل بحاجة تانية، في بعضهم أخر الزواج علشان العلم. يعني شوف الزواج وما فيه من مباهج، طبعا لسه أنت في مباهج الزواج الحمد لله، فكان يؤخر الزواج، في كتير من العلماء الكبار أخروا الزواج للأربعين، وفي بعضهم حتى لم يتزوج، لأنه يشعر بأنه حلاوة العلم أكتر من حلاوة الزواج، فيشعر بحلاوة العلم. لو شعر بحلاوة العلم حاجات كتير بقى هتخف، تلاقيه ينام قليل وبقى ينفايق، تلاقيه مش عايز ينشغل بحاجة تانية، مش هينشغل بماتشات كورة بتاعت
هنجي لها ماتشات كورة، لكن خلينا نقول في نصائح معنصرة. واحد، يشعر بقيمة العلم،
يشعر بقيمة العلم، دي أول حاجة. الحاجة التانية إنه من بداية السنة يذاكر علشان ما يدخلش في حالة ضغط شديد للمواد فيشعر بقلق، انه يتعود انه يعتمد على نفسه في المذاكرة، ما يعتمدش على اب او ام او مدرس بيديله الحاجة دي، انه يتعلم كيف يتعلم، يتعلم كيف يذاكر، لانه في يعني طرق صحيحة للمذاكرة وفي طرق خاطئة. في واحد يقعد يذاكر 10 ساعات و 15 ساعة في اليوم ما يحصلش حاجة خالص، وفي واحد هيقعد 3 ساعات بطريقة صحيحة للمذاكرة ممكن يعني نبقى نقولها باختصار دي تفيد أكتر من العشر ساعات الخاطئة. حاجة تانية إنه يتجنب عوامل القلق الشديد، لأنه القلق بيأثر على الوظائف النفسية وبيخليه حتى يخسر اللي تعلمه. إنه يعتبر الامتحان هو موسم جني الحصاد. تخيل الفلاح لما بيقعد يزرع يزرع طول السنة، بيبقى جاي يوم ان هو هيجمع بقى القطن او هيجني القمح او الرز او اي حاجة بني، فرحان.
تمام.
فالطالب الشاطر داخل الامتحان وهو فرحان لانه هيجد ثمرة تعبه بتاع طول السنة. الفرحة بتاعت الامتحان دي تقلل القلق، ده انا فرحان ومقبل على حاجه جميله، يعني هحصد ما زرعت.
تمام.
هذه الاجواء الايجابيه مختلفة تماما عن أجواء سلبية نعيشها كلها ضغط، كلها قلق، كلها ألم، كلها حزن، كلها كآبة، كلها خوف، كلها ضغط من ناحية ومقاومة من ناحية وكفر بقيمة العلم وبأهميته وبضرورته.
خلينا نرجع على ماتشات الكورة. احنا ماتشات الكورة
كارتك انا بماتشات الكورة
طبعا لو انا بيني من الكورة حاجة جميلة. عايز اقول ان احنا قدر الله عز وجل احنا في الماتشات اللي فاتت الماتشين اللي فاتوا لمصر لعبتهم ان احنا كسبنا يعني. اللي عايز اقوله بقى كيف استطيع ان اوفق بين رغباتي في مشاهده المباريات وغير ذلك من هذه الامور، وان احنا في الامتحانات اليومين دول يعني انت عارف المباريات جت في وقت امتحانات والطلبه شغوفين جدا، وكل الناس اصبح في الغالب يعني شغوفين جدا بمتابعه هذه المباريات، مالك بقى لو خسرنا ماتش كيف سيكون هذا حسب على الطالب؟
وانا اقول لك على حاجه وايه يعني
طيب ايه رايك ناخذ الصوت نرجع تاني؟
أتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا.
مرحبا بك يا اخ عمر.
مرحبا بك، تفضل.
مرحبا بضيوفك الافاضل مشايخنا الكرام،
بارك الله فيكم.
كنت اود تهنئتك بحفل زواجك اولا.
جزاكم الله خير.
نائبا عن اخوانك في موقع انا السلفي.
احسن الله اليك.
طبعا الموقع قام بتغطيه الحفل ما شاء الله لا قوه الا بالله.
اي نعم.
وتم الحمد لله رب العالمين بتصوير لقاءات على هامش الحفل مع المشايخ.
ما شاء الله.
ان شاء الله بس احب انوه الاخوه ان هي يتم اضافتها على الموقع اليوم باذن الله عز وجل.
ان شاء الله.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجميعنا.
جزاكم الله خيرا، احسن الله اليك. الماتش.
ف يعني اي انسان يعني له هوايات متنوعه، وده على فكره من الصحه النفسيه ان الانسان يكون له هوايات متنوعه، يكون له اهتمامات دينيه، يكون له اهتمامات مثلا رياضيه، اهتمامات ثقافيه، اهتمامات اجتماعيه. فالحاجات دي
سؤال هنا دكتور بس عشان نرجع للشيخ احمد، كيف استطيع ان اوفق بين هذه الرغبات خاصه في مثل هذه الايام يعني ايام امتحانات وايام ان انا قد ايه انا مشغول في هذه الايام يعني.
ايام الامتحانات بنقلص من الاهتمامات الاخرى ونخلي الاولويه كلها للدراسه، على امل ان احنا في اجازه جايه، اجازه السنه جايه، وبعد كده بعد الامتحان الاخير اجازه اخر السنه، فاقلص الاهتمامات والهوايات على قد ما اقدر واخلي الاولويه للامتحانات. طيب لو انه في مثلا مباراه مهمه جدا والشخص ده عايز يتفرج عليها لكن عنده امتحان تاني يوم، هنا اختبار بقى ما بين قيمه العلم عنده وقيمه الهوايه، فما اخلطش ما بين الشيء الاساسي والشيء الثانوي. الهوايه مهما كانت هي شيء ثانوي الا اذا كانت هوايه هيتخصص فيها بقى، يعني هتبقى دي شغلته، لكن هي في الاخر شيء ثانوي او حتى على الاقل هي شيء ثانوي في هذا التوقيت. فبقول انا الاساس عندي ايه دلوقتي؟ الامتحان، الساعتين اللي هقعدهم في المباراه والتاثيرات النفسيه اللي قبل المباراه
والتأثيرات اللي بعد المباراه نفسيا.
فهنا ويعني يمكن انا بشكل شخصي مريت بده في حاجات، يمكن ما كانتش الكوره، انا ما كانتش الكوره هوايتي قوي، لكن كان في ليا هوايات اخرى كانت مهمه جدا عندي وكان يصعب ان انا اسيبها امتحان، بس كان ده اختبار مهم انه فعلا هل الدراسه والعلم والامتحان له اهميه. هقول له اهميه واجل ده، خاصه انا ممكن اتفرج على الكوره بعد كده زي ما انا عايز. طب لو مش ايام امتحانات لكن في اوقات دراسه واوقات دراسه مهمه، فاعمل ايه؟ كنت علشان يعني استغرق في الهوايه اللي انا بحبها ساعه او ساعتين، اقوم اصحى بدري وابذل جهد زياده علشان اقول ان انا من حقي ان انا اخد ساعة او ساعتين دول. جميل. في الهواية بتاعتي.
جزاكم الله خيرا. شيخ احمد، كثير من علمائنا القدامى نبغوا بين في العلم الدنيا والعلم الشرعي وستطوع يجمع بينهما، احكي لنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل جدا ان انا يكون لي هواية، والاجمل ان تكون هذه الهواية تعود علي وعلى امتي بالخير والنفع.
تمام.
ما تكونش الهواية دي مضيعة للوقت.
صحيح.
وفيها من الفساد اكثر من المصالح.
تمام.
لان ممكن الهواية يكون فيها خير وفيها شر.
جميل.
وممكن يكون الشر قليل بس شرها يعني ممكن يكون له اثر سلبي علي او على المجتمع.
اعتقد شيخنا الكريم انا من الشر ان اخر المتصل من الاردن. السلام عليكم. معامر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم على خير.
أحسن الله إليك. بارك الله فيك.
وأهلا بشيخك الفاضل
شيخ أحمد جلال
والدكتور محمد المهدي. إذا سمحت لي بهذه المشاركة وهي من خلال ما استظهرت من هذه الحلقة.
تفضلي.
ومن خلال الواقع الذي نعيشه. فقد أصبحنا ننظر إلى العلم على أنه الشهادة العلمية التي ينالها صاحبها، وأنه كلما سعى لنيل شهادة أعلى كلما كان طموحه أكبر.
تمام.
أكبر في نيل مركز في العمل ومن أجل التحصيل المالي، حتى وإن عمل في غير مجال شهادته العلمية للأسف. وكما تفضل علماؤنا الشيوخ الأكارم بأن العلم لا يقتصر لا على العلم الشرعي وحده ولا على العلم الدنيوي لوحده، بل علينا أن نفهم أن العلم الديني هو أساس في كل أمور حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالعالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فوالله يجب علينا أن نفقه هذه الآية كثيرا، يعني نحن جاهلون بها. ولكن العلم الديني المقصود ليس مرتبطا بالشهادة الجامعية، وإنما هو كالثقافة العامة لديننا، ولكنه واجب على كل منا. أما العلم الدنيوي فقد فضلنا وميزنا بين العلم من أجل الشهادة، فصلنا وميزنا بين العلم من أجل الشهادة العلمية وبين العلم الحرفي. صرنا وأبناءنا نرفع من شأن أصحاب الشهادات على أصحاب الحرف اليدوية، علما بأن الله سبحانه وتعالى قال عن داود عليه السلام: وعلمناه، هذا علم أيضا، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فلقد افتقدنا معاني معظم هذه، إن لم يكن كل معاني هذه الآية الكريمة من علم بالصنعة ومن عظم أثر هذا العلم وهذه الصنعة. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليك على الاتصال الذي أثرى حلقة اليوم.
جميلة جدا جدا.
طب تسمح لي،
وأن العلم ليس العلم في الكتب لكن الحرفة نفسها علم.
جميل.
صنع علم.
تمام. تسمح لي آخر اتصال ونعود مرة أخرى. محمد من منصور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمع،
تفضل. إزي حضراتكم؟
بخير حال الحمد لله. تمام
الحمد لله. أنا عندي أختي سؤال بسيط كده دكتور بعز حضراتكم. إيه رأي حضرتك دكتور في المناهج التعليمية؟ أنا هتكلم عن المناهج التعليمية موجودة في مصر، لأن طبعا احنا كلنا عارفينها. إيه رأي حضرتك في المناهج دي؟ كويس يعني في أوروبا عامة، مش في أوروبا بس، لا في الدول المتقدمة عامة، في يعني مثلا في المرحلة الابتدائية زي عندنا مثلا، هناك مثلا يحطوا كاميرات في الفصول وكده بحيث ان يشوفوا، يحطوا مثلا لعب في الفصل كويس، بحيث ان يشوف كل واحد مايل ان هو يعمل ايه، يعني ان هو مثلا يصنع اللي ده عاوز يفتكر حاجه، انت فاهم عليه. لكن احنا عندنا التعليم مش يعني، حتى ناس كتير جدا خبراء في التعليم مش يعني، انت حضرتك طبعا عايز كلامي.
سؤالك واضح محمد، جزاكم الله خير.
اسمع يا جماعه، مش تعليم مظبوط 100%.
احسن الله اليك. بارك الله فيك. احسن الله اليك. شيخنا الكريم، الهواية كنا نتكلم فيها.
جميل جدا أن يكون لي هواية، ولكن أقول الهواية دي أولا تكون ترضي الله سبحانه وتعالى وتعود علي وعلى مجتمعي بالخير والنفع. وده اللي صنع علماءنا القدامى رحمهم الله. كان كل واحد منهم بيبدأ النشأة اللي كانت معروفة في هذا الوقت، يبدأ بحفظ القرآن، ثم يبدأ في دراسة الحديث والمصطلح والفقه والعقيدة وغيرها من أصول الدين، وبعد ذلك يبدأ كل واحد منهم أنه يتخصص في باب معين من الأبواب، سواء كانت العلم الشرعي أو العلم الدنيوي. وهنا السؤال أنا عايز أجاوب عليه برضو، أن الكل بيقول أن علماءنا اللي احنا هنذكرهم دلوقتي الناس دي كلها كانت حياتها خلاف حياتنا. أنا بقول النهاردة الناس دي قابلتهم من الصعوبات الشيء الكثير جدا اللي ممكن تقابلني أنا في مجال حياتي، وتقابل أستاذ عمر، أو تقابل أي إنسان تقابل في مجال حياته، وهو لأنه تخطى كل هذه الظروف وصل لهذه المرحلة. أبدأ بابن النفيس. وأنا ذكرت الآن ابن النفيس كما قال عنه السبكي وغير أهل العلم، كان آية في الطب، آية في الطب، وكان في العلاج أعظم من ابن سينا، أعظم من ابن سينا. والكتاب اللي ألفه الإمام ابن النفيس رحمه الله للأسف ترجم لكل لغات الدنيا إلى اللغة العربية. إلا دار واحدة في الإمارات بدأت تنزل هذا الكتاب وما نزلش لحوالي 3-4-5 أجزاء ولسه بقى يعني
200 مجلد.
وده كتاب واحد يعني ده فرع واحد وكده له حاجات كتير غير ده فرع واحد
ما شاء الله. اتكلم فيه عن العمليات الجراحية اللي قام بها واتكلم فيه عن الأدوات الجراحية اللي كان بيقوم بها وبعد ذلك اتكلم بها عن الأعشاب وكيف نعالج بالأعشاب رحمه الله.
إن شاء الله.
فابن النفيس رحمه الله زي ما قلت لك كان أستاذ في الفقه الشافعي ده العلم الشرعي اللي هو ماشي فيه ومع العلم الشرعي كان أستاذ في الطب وكان أستاذ في الطب. الإمام الرازي رحمه الله أبو بكر محمد بن زكريا الرازي برضو نشأ في البداية بالنشأة الشرعية اللي تبدأ صح يبدأ بالقرآن بعد كده الحديث بعد كده يبدأ النشأة الشرعية بعد كده يتخصص في هواية فيجمع بين العلم الشرعي وبعد ذلك كان طبيبا وكان مديرا للمستشفى الكبير اللي كانت معروف في هذا الوقت اللي هي مستشفى الري وأنشأ بجوار المستشفى جامعة كاملة للطب فيها مكتبة كان فيها عدد كتب تصل لخمسين ألف كتاب في الطب
شاء الله.
وكان رحمه الله مجاله في الطبي كان بياخذ المرض ياخذ التلاميذ ويمر عملي هو ده بقى المناهج التعليمية اللي هو أسلوب التجارب وأسلوب الرؤية العينية اللي كان الدكتور الآن بيتكلم عليها إن أنا أوريله بعينه يشوف بعينيه وبعد ذلك ينتقل على المكتبة اللي كان فيها أكثر من 40-50 ألف كتاب يبدأ كل واحد منهم يدون ما رأى خدت بال حضرتك ده إنسان ذنون المصري أنا أول مرة سمعت عن ذنون مصر في بداية طالب علم من 10 سنوات كان تحت إيدي الشيخ محمد ربنا يا رب يحفظه لما كان بيكلم عن ذنون المصري وزهده وورعه هذا الرجل إحنا بنظن أن ذنون مصر ده لا يذكر إلا في مجال الزهد ده كان أستاذ الكيمياء في زمانه
ما شاء الله
أستاذ الكيمياء في زمانه مع الزهد والورع والديانة كان أستاذ للكيمياء في زمانه الإمام الخوارزمي محمد بن موسى الخوارزمي الإمام الخوارزمي رحمه الله اللي هو عالم الدنيا كلها الرياضيات عالم الدنيا كلها علم الفلك هذا الرجل كان أستاذا شرعيا ومع ذلك سبحان الله توصل لعلم الجبر عن طريق حل المسألة من مسائل المواريث
إن شاء الله
مسائل المواريث هو علم شرعي في الفقه جانب من جوانب الفقه كان سبحان الله حلها عن طريق وأنشأ بعد ذلك علم الجبر ابن خلدون
إن شاء الله
ابن خلدون أنشأ علم الاجتماع رحمه الله وهكذا كل العلماء كانش الواحد منهم أبدا بيهتم بالجانب الشرعي بس لا الجانب الدنيوي أيضا أنا بقول النهارده ممكن تقابلني مشاكل أصل عمر ممكن تقابلني فعلا مشاكل التعليم مش كويس إلى آخر ذلك إنما أنا النهارده لما أتقن في بابي وأتقن في عملي وبعد كده أحضر ماجستير ودكتوراه أنا بعد كده أنا اللي هقول أعمل وما تعملش واحنا عندنا نماذج ما شاء الله انا شفت استاذ دكتور في كليه الصيدله عندنا في المنصوره يعني جمعني لقاء معاه مره واحده بس كان بيتكلم اللي هو عمل دواء يعالج فيروس سي
ان شاء الله
من ايه من الكركم
ان شاء الله
انا كان عمال يقول لي اتكرمت من فلان وعملت انا ظنيت ان هو بيحاول يعظم في نفسه شويه ولكن لما نزلنا قريه من القرى لقيت واحد جايب عايز يبوس رجليه قبل ايديه
ان شاء الله
فخير في ايه الدواء اللي انت كنت تدهوني الفيروس سي انا كنت يأست تماما انا وجدت فيه العلاج
ان شاء الله
فشاهد ان هو ما شاء الله في الدين هو كان جاي معايا عشان مصلح بين زوج وزوجه
ان شاء الله
يعني راجل في الدين ما شاء الله في الخلق ما شاء الله وفي جانب الدين هو وصل وتعب رغم ان كل الظروف كانت ضده وصل وتعب وبعد كده ما شاء الله تدريب العمل والاتقان هو اللي بيصنعه
شيخنا الكريم للاسف لضيق الوقت لكن لا يفوتني هذا السؤال الاخير اريد نصيحه من فضيلتكم لطلبه العلم الشرعي الذين اهملوا العلم الاكاديمي الدنيوي
انتم قدوه انتم قدوه احنا كل حاجه بنعملها في ديننا لنا فيها قدوه مشايخنا وعلماؤنا قدوة لنا قدوتنا النهاردة احنا شايفين كل علمانا وكل مشايخنا ما شاء الله قدوة لله تقدموا في الجانب الشرعي وتقدموا في الجانب الدنيوي كل مشايخنا اسأل اي شيخ من المشايخ ما شاء الله تفوق في الجانب الدنيوي وتفوق ايضا في الجانب الشرعي ما شاء الله
احنا قلنا العلماء القدامى ونسينا العلماء المعاصرين
مشايخ اسكندرية ما شاء الله كلهم دكاترة
دكتور محمد اسماعيل المقدم
ما شاء الله كلهم دكاترة ما شاء الله ربنا يا رب يحفظهم ده الامر الاول الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى لن يوفق انسان يعني يتعلم علم شرعي وينسى الدنيا انا يعني ينبغي علي انه يكون على يقين ان من الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها مع هذا الشخص انه جعله خليفه في الارض ومعنى خليفه في الارض ليعمر الارض كيف يعمر الارض وهو يجعل كل العلوم متعلقه بالارض ازاي فانا انصح كل اخواننا بالتفوق والتقدم واحنا محتاجين ان في كل جامعه وفي كل مكان اللي يشغل هذه الاماكن الناس الدينة، الناس الخلوقة، الناس اللي على دين، لا ينبغي أبدا أن النهاردة اللي يخرج من كلية هندسة ليس عنده دين ولا عنده خلق يبني برج ويقع دماغ الناس بعد ذلك، أو يكون طبيب يقتل الناس أو يتاجر بالطب في أمور غير شرعية. إحنا مش شفنا مستشفى كاملة والعياذ بالله تستخدم استخدامات غير شرعية
صحيح.
اللي ما عندهمش الدين
صحيح.
فأنا بقول النهاردة إحنا في حاجة لوجود الطبيب المسلم الدين المتفوق في باب الطب.
اي نعم، وهو بصفة اشمل
او حاجة كل مجالات الحياة
المسلم
المتدين في
جميع مجالات الحياة.
بارك
الله فيك دكتور محمد. برضو في سؤال من ناحية شق طبي لا يفوتني ان اقوله. الطلبة كثيرا في مثل هذه الايام القلق والاكتئاب والهم والحزن اللي كنا بنتكلم فيهم بدأوا يستخدموا منشطات، تقول ايه؟
انا بس عايز قبل اقول منشطات، انت ذكرت الدكتور المقدم، مقدم ليا به علاقه طيبه يعني
محمد
كريم وعزيز وعالم ومحقق هو يمكن اللي ما تعرفوش ان الدكتور مقدم متخصص في الطب النفسي
صحيح،
وهو لديه علم عميق جدا في الطب النفسي لكنه لا يمارسه يمكن بشكل واسع نظرا لانشغالاته العلميه. الدكتور مقدم بيحضر معانا الندوه العلميه الاسبوعيه في طب الازهر
ان شاء الله،
ويحضر بتواضع شديد كاي طالب علم، ما حدش بقى ايه يعني ما بيحضرش يعني بشكل بقى رجل استاذ وله مدرسه وله تلاميذ في كل العالم،
ان شاء الله
يحضر بتواضع شديد جدا
احسن الله اليه،
ويعني يمد الناس الموجودين بأحدث الكتب الطبية والعلمية النفسية والحاجات دي كلها، ويعني تلاقي كل شوية جايب كتاب الناس تصوره عشان يستفيدوا منه
إن شاء الله.
ومتابع يعني أحدث التطورات في الطب النفسي حقيقة، يعني هي دي الشخصية فعلا النموذج والقدوة. انا بس كنت عايز ارد برضو على محمد قبل ما
طيب في دقيقه لان احنا خلاص
سريع خالص. المشكله عندنا في المناهج التعليميه اللي تحتاج لاصلاح، وهو ده الفرق ما بين التعليم اللي عندنا والتعليم في دول سبقتنا، ان التعليم عندنا هو يتبع سياسه ملء الوعاء، التعليم الصحيح يتبع سياسه قدح الزناد. التعليم عندنا تعليم تلقيني، التعليم الصحيح يجب أن يعني يطلق ملكات العقل للتفكير والتأمل وإيجاد العلاقات والإبداع، هي دي المشكلة. السؤال كنت بتقوله عن المنشطات هو الأدوية عموما في أيام الامتحانات تنصح بعدم تناولها إلا تحت إشراف طبيب، لأنه كتير قوي الطلبة أيام الامتحانات ما يعرفش ينام بالليل فياخد مهدئات. في مهدئات بتأثر على الذاكرة، وفي مهدئات بتخلي الواحد يعني ينام الصبح ما عرفش يصحى للامتحان. فما تقربش خالص لأي أدوية ما تعرفهاش، لا المهدئات ولا المنشطات.
برضه المنشطات بعض يعني
ساعات تصحصح زيادة عن اللازم، فيبقى صاحي ومفنجل لكن مش مركز، ويدخل الامتحان ما عرفش يكتب ولا كلمة وهو صاحي وعينيه مفنجلة على الآخر. فننصح لا ياخد ده ولا ده. ننصح كمان في التغذية انه يبتعد عن المشروبات الغازية، يبتعد عن اي مأكولات محفوظة او اي مأكولات فيها مواد ملونة او مواد حافظة لها تأثير سلبي على المخ، يهتم بالتغذية الطبيعية، الفواكه، الخضروات، الأشياء الأقرب للطبيعة.
نعم، جزاكم الله خيرا، جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة، إلى أن وصلنا لختام هذه الحلقة. دكتور محمد جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا النهاردة. شيخ أحمد أعلم أن جبت حضراتكم بعد خبز الجمعة من منصورة، أظن على التقصير وسمحنا.
جزاكم
الله خيرا، أحسن الله إليكم. لجميع طلابنا وجميع إخواني الذين يعني في هذه الأيام في الامتحانات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم على ما أنتم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زالت حلقاتنا ممتدة بفضل الله عز وجل يوم الجمعة من كل أسبوع قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.